الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى نصيحة يا أيها الإخوة نحن بلا ريب ذاهبون وسيفرز الناس يوم القيامة على أساس التقوى على أساس ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا سمعتم خطيبا يقول عباد الله اتقوا الله يعني عباد الله اتركوا الحرام يا أيها الإخوة إن كان واحد فينا مقيما على الحرام فالوقت مناسب جدا جدا أن يترك هذا الحرام أن يستغفر أن يتوب أن يعيد الحق إلى أصحابه أن يترفع عنه من قبل أن يفجأه الموت إن الموت تخطانا وذهب إلى غيرنا وغدا سيتخطى غيرنا ويأتي إلينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس ترك الحرام وإتقان الفرائض رمضان فرصة لمن كان مقصرا في فرائضه أن يعود فيتدرب عليها خلال 30 يوما حتى إذا انتهى رمضان استمر بفرائضه ثم اقض ما فاتك من تلك الفرائض وأدي من النوافل ما استطعت ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه بهذا تكون متقيا وحدك لكن الإسلام يحب أن يشيع الخير بين الناس جميعا فدعانا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عباد الله اتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أخرج الإمام أحمد عن سمرة ابن جندب وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قالا ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة أيها الإخوة هذه هي الخطبة الثانية في سلسلة خطب رمضان الموسومة بالصدقة برهان وهذا العنوان مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها الصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة وأما قوله الصدقة برهان فقد قال ابن رجب: البرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس. أرأيت عندما يرسم الأطفال على دفاترهم قرص الشمس ويرسمون خطوطا صفراء، هذا الخط الأصفر هو الشعاع، لكن هو الشعاع الحقيقي الذي يخرج من وجه الشمس. البرهان الصدقة برهان، البرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس، ومنه سميت الحجة القاطعة برهانا كضوء الشمس لأنها لوضوح دلالتها على ما دلت عليه. فكذلك الصدقة برهان واضح وضوح شعاع الشمس على الإيمان، ذلك لأن الإنسان بطبيعته يحب المال ويحب اكتناز المال، فإذا أخرج هذا المال امتثالا لأمر الله تعالى فهذا دليل أنه مؤمن بالله تعالى ومؤمن بثوابه إيمانا كبيرا واضحا كوضوح أشعة الشمس. قال الإمام النووي: هذا حديث عظيم، الطهور شطر الإيمان، هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد هذا الدين. ثم قال: والصدقة برهان معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال. بكرة يوم القيامة لا ريب سيسألك الله عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فتأتي الصدقة فتكون برهانا لك بأنك كنت تنفق فيما يرضي الله تعالى. قال: ويجوز أن يوسم المتصدق بسيماء يعرف بها يوم القيامة فيكون برهانا له على حاله ولا يسأل عن مصرف ماله. بجوز يوم القيامة النووي يقول الصدقة برهان، أنه أهل الصدقة بيكون في علامة في وجوههم حتى إذا وقفوا للسؤال الجواب موجود في وجوههم برهان لأنهم كانوا يتصدقون. صار معناته هذا الحديث الصدقة برهان يعني شعاع كشعاع الشمس، أو الصدقة برهان أنها تنافح عنك بين يدي الله، أو الصدقة برهان يأتي في وجهك علامة بأنك كنت من المؤمنين، والله أعلم. ذهبت أيها الإخوة أجمع مادة علمية عن الصدقات لأقدمها بين أيديكم في هذه الخطب، فوجدت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عامرا بالحض على الصدقات وبفضل الصدقة وبآداب الصدقة وبأنواع الصدقة وبأحكام الصدقة وبغير ذلك، فلم أجد خيرا من أن أقرأ عليكم في كل خطبة من هذه الخطب طائفة من هذه الأحاديث مع شيء من التعليق على بعضها. جاء في كتاب جامع الأصول الذي جمع فيه مؤلفه ابن الأثير الجزري بين كتب الحديث الأصول الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وموطأ مالك، هذه الكتب الستة هي أصول الإسلام في الحديث. ابن الأثير الجزري جمع هذه الكتب الستة في كتاب سماه جامع الأصول. جاء في هذا الكتاب قال ابن الأثير: الكتاب الخامس في الصدقة، وفيه فصلان، الفصل الأول في الحث عليها وآدابها. أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وابدأ بمن تعول. الجهد بضم الجيم يعني الوسع والطاقة، والمقل الذي ماله قليل فهو يعطي بقدر ماله. في هذا الحديث دعوة للصدقة ولو كان مالك قليلا. بالإسلام يا أخوان كل المسلمين بدهم يدفعوا، كل المسلمين إيجابيين، كل المسلمين يبذلون، صاحب الكثير يبذل من كثيره وصاحب القليل يبذل من قليله، المهم أن يتعاون الناس مع بعضهم البعض وأن ينالوا أجر الصدقة. وقد كان الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق بالكثير، وكان غيره يتصدق بالقليل، ربما تصدق بصاع أو مد. المد يعني إذا أنت بتحط هيك كفينك بقلب وعاء الرز عندك بالبيت هذا مد. قال كان الرجل هيك يجي على الجامع يحط إيده يغرف هيك غرفة رز يحطهم في وعاء ويجي لعند النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا أنا ما أجده. هلا في واحد كان يتصدق بآلاف الدنانير، بس هذا الرجل البسيط يقول ليش يسبقني هذا الرجل أنا بدي كمان. قال ربما تصدق الرجل بالمد أو تصدق بالصاع أو أقل في بعض الأحاديث نصف مد، يعني كاسين رز. وإذا تصدق أحدكم فليبدأ بنفسه. شوف عظمة الإسلام، إذا تنفق على نفسك تكتب لك صدقة إن احتسبتها عند الله إيمانا واحتسابا. إذا تصدق أحدكم فليبدأ على نفسه وبمن تجب عليه نفقتهم من زوجتين وولدين ووالدين ثم الأقرب فالأقرب. فما أنفقه الرجل على نفسه صدقة، وما أنفقه على أهله صدقة، وما أنفقه على رحمه صدقة، وما أنفقه على البعيدين صدقة، إن أنفق إيمانا واحتسابا. أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل، وابدأ بمن تعول، من تجب عليك نفقته. أخرج أبو داود عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن سعد بن عبادة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الصدقة أفضل وأعجب إليك؟ قال الماء. فيك تتصور واحد بس عم يسقي مي للناس، يا رسول الله أي الصدقة أعجب إليك وأفضل؟ قال الماء. عشان ما حدا يقول أنا ما بقدر أتصدق ولا شيء، حتى ما عنده كاستين رز عندك مي أصقي هالناس مي. أتذكرون كلكم رأيتم صورة شيخ من شروخ قراء هذا البلد الشيخ شكري اللحفي عليه رحمة الله في مجالس الذكر في مجالس القرآن يطوف على الحاضرين بإبريق الماء ويسقيهم ماء، حتى إذا قيل له يا سيدي نحن نفعل إذا دخلت وأنت لا تعرفه ظننته هو الخادم، وهو شيخ هذا المسجد وشيخ هذه الوجهة وشيخ هذه الطريقة يسقي الجالسين الماء. ما حدا يقول يا شباب يا رجال يا إخوان يا أخوات، ما حدا يقول أنا ما معي ماء يا أخي عبي ماء واقف على باب بيتك المرة اسقهم إذا كان رمضان أو غير رمضان. ذكر المنذري في الترغيب والترهيب عن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت ابن المبارك وسأله رجل يا أبا عبد الرحمن قرحة خرجت في ركبتي منذ 7 سنين وقد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع به، فقال اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس فيه إلى الماء فاحفر هناك بئرا فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم. عم يطلع له قرحات ويبدو مملوءة بالماء هذه القرحات وبالمصول، صلى 7 سنين أدوية ومراهم ومعالجات وزيوت وإبر ما عم بيطيب. قال له لاقي مكان الناس تحتاج إلى الماء احفر بئرا، أنا رجائي بالله أن يخرج الماء من هناك وأن يذهب من قدمك. قال ففعل الرجل فبرئ. حدث، رواه البيهقي. قال وفي هذا المعنى حكاية قرحة شيخنا الحاكم أبي عبد الله، فإنه قرح وجهه وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب وبقي فيه قريبا من سنة، فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة. الشيخ أبو عثمان الصابوني عنده درس يوم الجمعة، الحاكم صاحب المستدرك قال له يا سيدنا إذا سمحت بركي بتدعي لي يوم الجمعة، مصلون حاضرون يعني وبيدعوا رجاء الله عز وجل يعافيني. قال فدعا الشيخ له وأكثر الناس في التأمين. فلما كانت الجمعة الأخرى ألقت امرأة في المجلس رقعة بأنها عادت إلى بيتها واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة. مرة كانت حاضرة الدرس راحت على بيتها ودعت للإمام الحاكم، فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها: قولي لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين. فجئت بالرقعة إلى الحاكم أبي عبد الله. قال: فأمر أبو عبد الله الحاكم بسقاية الماء بنيت على باب داره، يعني عمل مثل حوض عند باب داره، وحين فرغوا من بنائها أمر بصب الماء فيها وطرح الجمد فيها، جاب الوحبوز كما حط بقلبها الماء، وأخذ الناس في الشرب، فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان، وعاش بعد ذلك سنين سالما في وجهه. يا رسول الله، أي الصدقة أفضل وأعجب إليك؟ قال: الماء. وفي حديث الترمذي وأبي داود عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. أكيد أنت تقدر تفعل شيء من هذا، أكيد تقدر تساوي عزيمة يا أخي لثلاثة من رفقاتك، لاثنين، لواحد، لعشرة، تسقيهم ماء، تطعمهم طعاما على جوع، وأنت تستحضر هذه النية تكتب لك عند الله تعالى صدقات، سواء كانوا أغنياء أو كانوا فقراء. الصدقة أيها الإخوة مصارفها واسعة، الزكاة مصارفها مضيقة، في 8 أصناف الزكاة لازم يروحوا لعندها، أما الصدقة واسعة، أي عمل فعلته حتى لو اشتريت ثوبا لنفسك تحتسبه عند الله عز وجل يكسب لك صدقة، ثوبا لزوجك، ثوبا لأولادك، ثوبا لأمك، ثوبا لأخيك، طعاما لصديقك، كأس ماء لجارك، كله يحسب لك إن أنت طلبت من الله عز وجل أن يحسبه لك صدقة. أخرج الإمام مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. هلأ شو معنى الصدقة برهان؟ الحديث عم بيقول: ما نقص مال من صدقة. شو يعني؟ يعني أنا معي 100 دفعت منهم 50، هلأ النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول ما نقصه، 100 ما نقصت، بس أنا بعيني شايف لك والله كان معي 100 دفعت 50، ليك معي 50، بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت. إذا كان إيمانك كشعاع الشمس تؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما تؤمن بشعاع الشمس، وتتصدق لأن عندك برهان بأن هذا المال لا ينقص، أنت هناك المؤمن. واسمعوا إلى رواية هذا الحديث بأسلوب آخر. الحديث بصيغته الأولى: ما نقص مال من صدقة، أو ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. روى هذا الحديث الصحابي أبو كبش الألماري ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لكم إذا بتريدوا بحلف لكم بالله ثلاث أقسم عليهم، ومو بس هيك، وأحدثكم حديثا فاحفظوه، خذوا مني يا جماعة، ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وقد حدثني عدد كبير منكم في أوقات مختلفة مرارا، ورأينا هذا في أنفسنا وفي من حولنا، أنك لا تتصدق بصدقة إلا أخلف الله عليك وعوضك الله أضعافها. وآخر واحد البارحة كان يقول لي، قال والله يا أستاذ شيء عجيب، شيء عجيب، بدفع هون بروح المكتب بلاقي إجا أضعافه. قال لي لذلك بفضل الله عندي أنا يعني بحب أدفع، لأنه كل ما بدفع بيجيني، كل ما بدفع بيجيني. وهذا أمر يا شباب مجرب، هذا ما بتاخذوه بكلية الاقتصاد ولا مكتوب بكتب المحاسبة، بس هذا مكتوب في كتاب الله ومكتوب في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواقع يؤيده. وقد قرأت أيها الإخوة في مئات التراجم عمن كانوا كثيري الصدقات وقد ماتوا يوم ماتوا وإنهم لفي الثراء والغنى. يعني أنت تتوقع إذا واحد مكتوب بحياته كان كثير الصدقات يموت هذا فقير عند بوري ما معه شيء، بس العجيب الذين يترجم لهم كانوا كثيري الصدقات يموتون يوم يموتون في ثراء وغنى كبير. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام بأنهم يدفعون باليمين ويعطيهم الله تعالى باليسار، وما ذلك إلا لمضاعفة الله أموالهم وأجورهم. من أشهر ما جاء في ذلك ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية عن الزهري أنه قال: تصدق سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بشطر ماله. عبد الرحمن كان غني تاجر، شو شطر ماله يا أخوان؟ نص نص، يعني المعمل 100 مليار والبيت حقه 500 مليون والسيارات حقه 500 مليون، شطر نص نص، يعني دفع له شي 50 مليار الرجل تكة واحدة. قال: ثم تصدق 40,000 دينار ذهبي بعد فترة، ثم تصدق 40,000 أخرى، رد 40,000 دينار ذهبي. طيب، ثم حمل على 500 فرس في سبيل الله، ثم حمل على 500 راحلة في سبيل الله، وكان عامة ماله من التجارة. قال: فكثر ماله حتى قدمت له يوما 700 راحلة تحمل البر وتحمل الدقيق والطعام، فجعلها كلها في سبيل الله. 700 سيارة شحن كل بضائع يلا لوجه الله تعالى. ولا زال الله يبارك له في ماله، ولما حضرته الوفاة أوصى لكل رجل ممن بقي من أهل بدر 400 دينار، وكانوا 100 رجل، 400 × 140,000 دينار ذهبيا. وأوصى لكل امرأة من أمهات المؤمنين بمبلغ كبير، حتى كانت عائشة تقول: سقاه الله من السلسبيل. والله الله يجزيه خيرا عبد الرحمن بن عوف. وأعتق خلقا من مماليكه. هلا الشاهد هون يا أخوان، هذا قبل موته بشوي، يعني صدق كلها الصدقات وهو بحياته كله متصدق. قال: ثم ترك بعد ذلك كله مالا جزيلا، من ذلك ذهب قطع بالفؤوس حتى نجلت أيدي الرجال. من كتب ما يضرب الذهب بالفأس فأفلت إيديهم للشباب. يا لطيف أنا تقديش، شو عنده سيدنا عبد الرحمن بن عوف؟ يا أخوان، الله مالك السماوات والأرض، شو بتساوي يعني كل هالأموال هي؟ شو بتساوي عند الله؟ ما بتساوي شيء أبدا. والله إذا أعطاك أدهش يا شباب يا رجال يا نساء يا أخوات يا إخوة، الصدقة الصدقة برهان. وبعد أيها الإخوة، هذه طائفة ثانية من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة. ورمضان وقت الإقبال على الله وبذل المعروف وعون الملهوف، فكيف إذا كان الناس في أزمة وضائقة؟ إننا اليوم أحوج ما نكون إلى أن يبذل الواجد وأن يستعف القادر وأن يعين بعضنا بعضا. عن الحسن البصري قال: لقد عهدت المسلمين وإن الرجل فيهم يصبح يقول: يا أهلاه يا أهلاه، يتيمكم يتيمكم. ديروا بالكم على الأيتام يا شباب، ديروا بالكم على الأيتام يا جماعة. يا أهلاه يا أهلاه، مسكينكم مسكينكم. أعقل يكون في مساكين وما تساعدون وما ساعدون أنا وما يساعدون جاري. يا أهلاه يا أهلاه، جاركم جاركم. فاستوصوا أيها الإخوة بأنفسكم وأهليكم وجيرانكم وسائر الناس خيرا، وحسبكم أن الذي يجازي على الصدقة رب العالمين، إن الله يجزي المتصدقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.